السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فنستفتح حامدين لله تعالى على إنعامه، شاكرين له على إحسانه، مثنين عليه بما يستوجب مزيد إفضاله، الموسم الثالث من دروس إذاعة التصفية والتربية السلفية التي أنشئت بغرض إيصال العلم والدلالة على الخير إلى حيث يمكن أن يصل ذلك. ويسرنا ويسعدنا جدا أن نستضيف في هذا الاستفتاح فضيلة شيخنا الوالد الأستاذ المحاضر الجوال عبد الغني عوسات حفظه الله وبارك له في علمه وجسده وأهله وما أولاه، وفضيلة الشيخ الخطيب المجاهد الوالد أبي عبد الله أزهر سنقرة حفظه الله وعافاه وبارك له فيما أولاه. ونقدم الكلمة الآن لفضيلة الشيخ عبد الغني حفظه الله وجزاه خير الجزاء، فليتفضل مشكورا مأجورا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأنا كذلك يسرني ويسعدني مشاطرة ومشاركة إخواني في هذه المهمة النبيلة وفي هذه الرسالة الشريفة العظيمة، ألا وهي تبليغ هذه الرسالة وتعليم الناس وإيصال كذلك هذا الخير إلى الناس وتجاوز هذه العوائق والعقبات التي تعترض طريق الناس. وهذا في إنشاء هذه المدرسة، لا أقول مدرسة متنقلة، في إنشاء هذه المدرسة في الحقيقة التي لها فروعها في الأنفاس ولها فروعها في كل مكان بإذن الله تعالى. وهذه المدرسة التي يعني استوفت عامها الثاني وشرعت واستشرفت كذلك عامها الثالث، ونحن دائما يعني نشاركهم كذلك بأنفاسنا وأنفسنا أيضا، فخاصة إذا كان في مسائل أو في مجال العلم، هذا العلم الذي تسخر وتصرف وتبذل في سبيل تحصيله يعني ما يملكه الإنسان من أموال وأحوال وقوات وأوقات وطاقات ووسائل وأدوات وما إلى ذلك، في سبيل نيل وتحقيق وتحصيل العلم الشرعي الذي من أجله كما تعلمون من أجل ذلك قطع أنبياء وكانوا يرحلون في سبيل تعلمه وفي سبيل تحصيله ونيله، كما حصل وكما وقع في الرحلة المشهورة المأثورة المذكورة والمسطورة في القرآن الكريم، رحلة سيدنا موسى التي فيها درر وغرر وفوائد وقواعد في الحقيقة وعبر وعظات كثيرة كذلك غزيرة. وإن حديثي عن العلم لأن الإنسان يعتريه يا إخوان شيء من الفتور، وقد يصيبه شيء من الغفلة ونحو ذلك، ولذلك لنفض كل هذا ونزع كل ذلك في سبيل تذكير هذا الإنسان بما غفل عنه وتعليم هذا الإنسان ما جاهله وكذلك تذكيره بما نسيه أيضا. فتعلمون بأن الله سبحانه وتعالى أوجب على الإنسان العلم، وربنا سبحانه وتعالى في آيات كثيرة ذكر خلق الإنسان وذكر كذلك مع ذكر خلق الإنسان ذكر كذلك تعليمه البيان، كما وأمره كذلك سبحانه وتعالى لهذا الإنسان بتعلم هذا العلم. وكما جاء في آيات عديدة منها قوله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علمه بالقلم، الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. وكذلك تجد في سورة الرحمن قوله تعالى: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. وأمر الله سبحانه وتعالى الإنسان أن يتعلم وأن لا يقدم على شيء حتى يعلم حقيقة ذلك الشيء وكنه وماهيته وعينه وكل ما يتعلق به، حتى يكون الإنسان قد أتى ذلك الشيء بعينه وأقامه على حقيقته وواقعه وأتاه بوصفه وماهيته وأقامه كذلك على شروطه وأركانه وكما تعلمون هذا الشيء. ولذلك العلماء يعرفون العلم كقولهم: العلم وإدراك الشيء على ما هو به، أي على ما هو عليه واقعا وحقيقة وكنها وماهية إلى غير ذلك. فالعلم يا إخوان كما جاء في قوله تعالى، ربنا سبحانه وتعالى أمر الإنسان أن يتعلم، وكذلك بيّن بأن الأنبياء كانوا يتعلمون ويستزيدون من العلم. ولذلك رأيتم العام الثالث وسيأتي العام الرابع ويأتي العام الخامس ولا يزال الناس يتعلمون ويجدون في أنفسهم همما وإرادات قوية وعزائم متينة وحرص شديد والسديد ونحو ذلك في سبيل العلم، لأن العلم لا يتوقف عن طلبه الطالب إلى أن يموت. قيل لأحمد بن حنبل وهو يومئذ كان إمام الأمة: يأتيه الناس من كل حدب وصوب، يأتيه الناس من كل الأقطار والأمصار يسألون عن أحمد بن حنبل، أين هو أحمد، أين هو بيت أحمد، الإمام أحمد يريدونه. المهم فهذا الإمام مع تعليمه الناس هو كذلك يتعلم، فتعجب الناس الذين في مثل سنه، أعني في مثل سنه أي عمره، لكن ليس في مثل درجته وطبقته وإمامته، فقالوا يعني تعجبوا كيف لهذا الرجل يطلب العلم ولا يزال عنده نفس النشاط ونفس الهمة والإرادة والعزيمة والسعي وما إلى ذلك. قالوا: أو تطلب العلم مع كبر سنك؟ فقال: إلى الممات، من المهدي إلى، يعني من المحبرة إلى المقبرة. فإذا يا إخواني كذلك أنتم اليوم تجدون العلم عبادة، لأن نطلبه تعبدا وتقربا إلى الله وديانة حتى نعبد الله سبحانه وتعالى على بصيرة وعلم ونعرف الذي أوجبه الله علينا. خاطبنا الله سبحانه وتعالى بخطابات، ولا بد من فقه تلك الخطابات وإدراك مدلول تلك الخطابات والمقتضى من تلك الخطابات إلى غير ذلك حتى يكون، لأن الفقه نفسه الذي أمر الله الناس أن يتفقهوا في دينهم، ومن أراد الله به خيرا كما جاء من حديث معاوية بن أبي سفيان: من يريد الله به خيرا فقهه في الدين. فتعلمون بأن الفقه ليس مجرد قراءة فحسب، إنما وحسن القراءة مع صواب الفهم، أي يعني أنك تقرأ المبنى والرسم واللفظ والخط وكذا، وكذلك تفهم مدلوله ومعناه ومغزاه ومقتضاه ومراده وكل شيء. ولهذا العلماء لما يعرفون الفقه يقولون مثلا: هو العلم بالأحكام الشرعية العملية، أي الفرعية المستمد، هذا العلم مستمد من أدلته التفصيلية. فلذلك نحن نقول للإخوان: فربنا سبحانه وتعالى أمرنا بالتفقه في الدين، ومن أجل التفقه في الدين لا بد من الجلوس بين يدي المشايخ، ولا بد من القراءة عن المشايخ، ولا بد من السير إلى مجالس المشايخ، ومن أجل ذلك لا بد من سني الركب ومزاحمة يعني ومماشاة ومجالسة هؤلاء، لأن العلم بالتعلم يا إخوان، العلم بالتعلم، إنما العلم بالتعلم، لا يتعلم الإنسان إذا لم يجد من يعلمه. فيتعلم الإنسان ما دام قد وجد من يعلمه قبل أن يريد أن يتعلم ولا يجد من يعلمه، لأنه سيأتي وقت يقبض فيه العلم بقبض أهله وحملته وذويه، وينبري لهذا ويتصدر هذه المجالس يعني متعلمون ليسوا متعلمين. لا يفيدك مثل ما يفيدك من تعلم، الذي يتعلم إذا علم يفيدك تعليمه وتعلمك عنه وأخذك عنه، أما المتعلم هو نفسه لم يتعلم، إنما ادعى العلم كلابس ثوب يزور، يدعي العلم ولم يتعلم، فهذا يضرك كما قال عليه الصلاة والسلام: حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالة فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. لهذا ربنا سبحانه وتعالى ذكر آيات في هذا. ولهذا تذكرون قوله سبحانه وتعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. ولما رأيت برنامج يعني البرنامج المسطر والمقرر يعني من لدن يعني يعني المشرفين عليه والقائمين عليه يعني وجدته متنوعا يعني ما شاء الله في اي مجال تجد فيه اوجز يعني واخرص يعني اخلص واخرص يعني من اختصار واخسر اعني واخسر المقال يعني من غير اهمال ولا اغفال، ترون في أصول الفقه وترون في العقيدة وكذلك في مصطلح الحديث وفي إلى غير ذلك من العلوم المختلفة التي ينالها أصحابها ويتعلمها أصحابها وفقا لقواعد شرعية ومنهجية علمية وآثار سلفية، لأن العلم دين كما قال ابن سيرين: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. وكيف يؤخذ العلم؟ حتى وسائل أخذ العلم والطرق التي يبث بها العلم والصيغ كذلك التي تروى بها النقول وهذه العلوم كذلك تكون سلفية وتكون في أعلى درجة الاتصال وأوثق مراتب التحمل والأداء كما تجدون في حفظتنا وأخبرنا وما إلى ذلك. ويرحم الله الشافعية لما قال: والعلم ما كان فيه قال حدثنا وما سوى ذلك وساوس الشياطين. يعني التحمل يعني يكون تحملا وأداء تعلما وتعليما من باب التلقي والإلقاء إلى غير ذلك. فلهذا أيها الإخوان لما نتحدث عن العلم نتحدث عن حرص الإنسان على العلم، وقد كان الأنبياء يحرصون، ورأيتم قوله سبحانه وتعالى نبينا صلى الله عليه وسلم: وقل ربي زدني علما. ورأيتم قصة موسى وكيف أنه كما جاء في صحيح البخاري من كتاب العلم لما قال قيل لموسى جاءه جاء كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك من حديث أبي بن كعب، بينما موسى في ملأ من بني إسرائيل إذ جاءه جاء فقال: يا موسى هل تعلم أحدا أعلم منك؟ يعني دائما لما يكون الأعلم تكون زيادة علم دائما، ولهذا حرصا على الاستزادة والتوسع ونيل الأكثر في العلم ترى من هو أعلم. قالوا: هل تعلم أحدا أعلم منك؟ قال: لا. فلما أوحى الله إليه وأن عبدا من عباده يوجد في مكان كذا وكذا أنه أتاه الله من لدنه علما وأحاطه الله بما لم يحط به سيدنا موسى علما، فسأل سيدنا موسى عن مكان هذا الرجل والطريق إليه وأمارة معرفته إلى غيره. تعرفون القصة كما هي في سورة الكهف وكما هي كذلك في صحيح البخاري، ذكر الإمام البخاري قصة موسى في بابين لأهميتها لأنها متعلقة بالعلم وطلب العلم والحرص على العلم والهمة في طلب العلم والصبر على طلب العلم ومعرفة عمن يطلب العلم ومن إلى غير ذلك، يعني فيها ما فيها. فلذلك أيها الإخوان حيثما كنتم في أي مكان، إنما الذي أريده فقط في هذه الافتتاحية وفي هذه الكلمة التوجيهية لكم ولنا ولمن يسمعها كلهم جميعا هي أننا نحرص على العلم وخاصة في هذا الزمان، فإن الحرص على العلم فالعلم كما تعلمون يعني يؤخذ من مضانه ومصادره وبوسائله كذلك وأدواته وبقواعده وضوابطه ومن أهله وذويه، ويتأكد الإنسان هل هو أخذ علما صحيحا ولا لا، علما نافعا ولا لا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص على العلم النافع، فكان يدعو الله تعالى: اللهم إني أسألك علما نافعا. وهذا العلم النافع الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم والذي علمه الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه وأمته وفرحوا به واطمأنوا كذلك والتزموا به كذلك وانسجموا وطبقوه ووجدوا الفرق بين الذي كانوا عليه وكيف أصبحوا كذلك، كما من حديث حذيفة بن اليمان: إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير. نعم يا إخوان، فربنا سبحانه وتعالى أرسل هذا الرسول وبث العلم ونشر العلم وعلم الناس كل ما ينفعهم، فلم يترك شيئا مما لا يسعهم جهله ولا ينبغي أن يفوتهم علمه وذكره إلا وبثه وعلمه وبينه لهم صلى الله عليه وسلم. هذا ما شهد به أصحابه، حتى الأعداء لم يجدوا بدا، لم يستطيعوا طمس أو نوعا ما إنكار أو تكذيب يعني في كون النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغ، ما يستطيعون يعني بكل صراحة يعني أن يدعوا بأن هذا النبي صلى الله عليه وسلم أخفى أو ترك أو شيء من هذا القبيل. وتذكرون ذلك الرجل الذي جاء إلى سلمان الفارسي فقال له إن نبيكم علمكم كل شيء، علمكم كل شيء حتى الخراء، يعني حتى قضاء الحاجة. وكذلك أخبر عنه أصحابه، ومنهم أبو ذر: تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يطير بجناحيه في السماء، أي يقلب جناحيه في السماء، إلا وذكر لنا منه علما. وربنا قال: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. لذا يا إخواني، فلا بد إذن أن نذكر أهمية العلم وحاجتنا إلى العلم وضرورة طلبنا العلم وفريضة طلب العلم، لأن طلب العلم فريضة على كل مسلم، فلا بد أن يطلب العلم ويتستحضر حين الطلب. لا تنسوا دائما، استحضروا هذا واستظهروه واستشعروه، استظهروا الإخلاص والصدق في طلب العلم، لأن هذا ينفعكم بإذن الله تعالى. والعلم إن شاء الله سيذكرك بضرورة الإخلاص، وإن نسيت يذكرك، إن غفلت يذكرك، ويعلمك إن جهلت. كما قيل قديما: طلبنا العلم لغير الله فأبى العلم أن يكون إلا لله، وطلبنا العلم ولم تكن لنا فيه نية فأصبحت لنا فيه نية، وكبير وكثير نية. وكان الناس يراعون ويحرصون ويتابعون ويراقبون أنفسهم، وهذا بصورة تتابعية وبصورة دائمة، كما يروى عن سفيان الثوري: ما وجدت شيئا أشد أعناء علي من نيتي فإنها تنقلب علي. ولهذا أيها الإخوان، وكذلك الصبر على الطلب يا إخوان، اجعلوا لهذه الحلق ولهذه المجالس ولهذه الدروس وقتا مخصوصا، وقتا معينا. لا تجعلوا هذا آخر الأوقات، عندما لا تجدون ما تفعلون تلجؤون إلى الإذاعة وتستمعون. لا، اجعلوا هذه الحصة قائمة بذاتها، اجعلوا حظها وحقها ونصيبها من اهتمامكم أولى وأول ما تهتمون به، لأن حاجتكم إلى العلم أكثر من حاجتكم إلى الطعام الذي تسعون من أجل تحقيقه واقتنائه وجلبه وكسبه آناء الليل وأطراف النهار، يوميا شهريا سنويا دائما وأبدا. فمن إذن ولذلك طلب العلم قبل طلب الرزق، بل بالعلم تعرف ما الذي تطلبه من الرزق الحلال، وتتحرى الحلال وتتعاطى الحلال وتتحلى بالذين يطلبوا بأخلاق وصفات الذين هكذا النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالعلم قبل الرزق وقبل العمل، قال حتى يعرف ويميز الإنسان بين الرزق يعني الحلال والحرام، يتحاشى الحرام ويتفدى ويتعاطى ويتحرى الحلال. وكذلك العمل، ماذا تعمل؟ ومن يتقي؟ كيف يتقي من لا يدري كما يقولون ما يتقي؟ العلم، التقوى تحتاج إلى علم، فلا تقوى إلا بعمل، ولا عمل إلا بتروي من العلم والاتباع، ولا ينفع كل ذلك إلا بالإخلاص. فلذلك أقول: لا بد يا إخوان أن تتحلوا بالصبر، فإن الخزر قال لموسى بعد أن استأذنه في مصاحبته ومتابعته، أي أن يتبعه ليأخذ عنه ويتعلم منه، قال: إنك لن تستطيع معي صبرا. العلم يحتاج إلى صابرين. حاولوا أن تنشئوا الصبر في أنفسكم وتقووا الصبر في أنفسكم، وترعوا كذلك حق يعني حق الرعاية، وتمنحوه وتعطونه حق العناية كذلك والاهتمام، فإن الصبر ينفع الطلاب. ولا يستطيع أن يطلب العلم من لم يتحلى بالصبر، ويتجلى في طلبه العلم الصبر كذلك. وكما قال يحيى بن أبي كثير فيما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه في كتاب المواقيت، قال: لا يستطاع العلم بسلامة الجسم، أي لا يقدر الإنسان على الطلب بسلامة البدن والراحة وكذا، لا، لا بد أن تصبر. هذا هو يا إخوان. وكذلك الذي نقول أنه يعرف ماذا يطلب: العلوم إن طلبتموها كثيرة، والفنون إن رأيتموها وجدتموها متنوعة متعددة مختلفة، ولكن ليست كلها نافعة وليست كلها في درجة واحدة ومنزلة كذلك واحدة. كما قيل قديما: أيها الغادي ليطلب علما، كل علم عبد لعلم الرسول، أتطلب فرعا لتصحح أصلا؟ فكيف جهلت علم أصل الأصول؟ والعلم إن طلبته كثير والعمر عن تحصيله قصير وقليل، فابدأ بالأهم ثم المهم وهكذا دواليك. فلذلك الذي ننصح بالإخوان كذلك أن يهتموا بما يجب وأن يبدأوا بما ينبغي أن يبدأوا به من العلوم. هكذا يا إخوان، هذه العقيدة الحمد لله تدرسونها، وهذا الفقه، وهذه كذا وهذه كذا، وبطرق ما شاء الله فيها ذلك الترتيب الحسن والتبويب الحسن، يعني هكذا، ومراعاة مستويات الناس شيئا فشيئا إلى أن يصير قد تعلم علوما كثيرة. لأن العلم لا يؤخذ جملة واحدة ودفعة واحدة ولحظة واحدة. من رام العلوم جملة واحدة كذلك أخذت منه جملة واحدة. كذلك من يريد الوصول إلى تحقيق العلم وتحصيله ونيله لابد له من أصول يصل بها ويتوصل بها ويتوسل بها، يعني يتخذ وسيلة يعني إلى ذلك، وإلا لا يجد نفسه كالمنبت لا ظهرا أبقى ولا أرضا قطع. لكن الذي يطلب العلم كما بين النبي صلى الله عليه وسلم، من سلك طريقا يلتمس به علم سهل الله له به طريقا إلى الجنة. عمن يطلب العلم؟ أرأيتم كيف كانت الرحلة في سبيل طلب العلم؟ يعرف إلى أين يذهب، ومن يريد عندما يذهب، وماذا يقصد بعدما يذهب، إلى غير ذلك، ويأتي بشيء أغنى وأثمن من الذهب وهو العلم. لهذا مهما تحدثنا عن العلم تضيق الأوقات صراحة، وممكن نستنفذ كل الكلمات، ولكن للعلم مقامات ودرجات، وما أتيت من العلم إلا قليلا. لهذا دائما وأبدا ننصح الإخوان، يا إخوان ننصحكم بالحرص على العلم، الحرص. ومن تمام الحرص كما قلت أن تستحضروا في أنفسكم، أن تنشئوا في أنفسكم شيئا اسمه محبة العلم. أحب العلم، ينبغي أن تحبوه وأن تجعلوا أنفسكم تميل إليه. هذه النفوس تطلبه الناس من أجل أن يقتنوا طعاما لذيذا شهيا يحبونه، يمشون من أجل اقتنائه مسافات ولا تصدر عنهم آهات، ويقضون أوقات ولا أسف ولا شيء، وينفقون أموالا باهظة ولا يشعرون بشيء من ذلك. لما؟ لأن النفس متعلقة بذلك. والعلم الذي قد مهما أعطينا وأنفقنا ومهما صرفنا وبذلنا ومهما فعلنا وصنعنا، فإن العلم يحتاج ذلك بل أكثر من ذلك. ولهذا رأيتم أيها الإخوان كيف كانت مناقب وتراجم العلماء الذين طلبوا العلم. لو حدثناكم عن صبرهم لقلتم ليس ما كانوا هؤلاء بشر، لا نظنهم من جنس البشر، لأنه كأنك يستحيل اليوم أن تجد عند واحد مثل ذلك الجلد والصبر والتحمل والتجلد الذي كان عندهم. ماذا تقولون لو أخبرتكم بأن رجلين خرجا بعد العشاء وتذكر مسألة وأخذ كل واحد منهما يدلي ويبدي فيها ما يستحضره من المعلومات والمنقولات والروايات، فلم يفرغا من حديثيهما إلا بعد أن أذن مؤذن الفجر. يا إخوان تقول كأنك تقول سبحان الله، نعم هذا موجود في تراجم العلماء، وموجود في مناقب العلماء، وموجود في تلك الصفحات المشرقة والمشرفة والمشرفة، كذلك من تراجم العلماء. ولهذا لابد يا إخوان أن نعلم بأن هذا العلم ربنا سبحانه وتعالى فضل أهله على غيرهم، فقال قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. أظنني وإخالني كذلك أنني قد ذكرتكم بشيء يدفعكم إلى الاستزادة في كتب العلماء، صنفوا في أدب الطلاب وألفوا في آداب طالب العلم وفي العلوم، يعني قتلوا هذه المسألة بحثا واستوفوا واستجمعوا كذلك وأحاطوا بما يعني ينبغي ذكره تأصيلا وتفصيلا تقريرا وتحريرا، والحمد لله الكتب شاهدة على ذلك ورفوفها كذلك شاهدة على ذلك بهذه الكتب الزاخرة والفاخرة التي تجدونها على رفوف المكتبات. ولكن هل من واحد يقتني كتابا ويقلب ذلك الكتاب وينعم النظر والفكرة فيما في ذلك الكتاب؟ نسأل الله سبحانه وتعالى ذلك، وتتعلمون ذلك إن شاء الله من هذه المجالس ومن هذه الدروس التي أعيد مثلما ابتدأت حديثي بشعوري وإحساسي كذلك بهذه السعادة هكذا والبهجة والسرور في يعني استئناف واستشراف واستقبال العام الثالث الذي ندعو الله سبحانه وتعالى يبارك للقائمين على هذه القناة، للقائمين على هذه المدرسة المتنقلة، مدرسة بحق حقيقة ومجازا، مدرسة حقيقية وشرعية، ليست مدرسة يعني صورية أو مجازية. نعم، لأن العبرة بما يبث به العلم وينشر وينصر العلم ويكون كذلك أيها الإخوان. ونسأل الله لنا ولكم التوفيق، ووفق الله الجميع، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
جزا الله خيرا فضيلة الشيخ على ما تفضل به من هذه الكلمة الافتتاحية المختصرة ومقالة التوجيهية المحبرة، جزاه الله خيرا وبارك فيه. ونستسمح إخواننا فإن الشيخ سيغادرنا فيما يظهر لموعد له آخر مع بعض إخوانه، والشيخ ينتقل كعادته من موعد إلى موعد، وحاله في تنقله بين مواعيده كحال البحر في تتابع أمواجه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعينه ويسدده وأن يكتب أجره ويعظم ثوابه، وتستمر هذه الافتتاحية بكلمة لشيخنا أبي عبد الله أزهر حفظه الله تبارك وتعالى، فليتفضل كذلك مشكورا وجزاه الله خيرا.
جزاك الله خير، مبارك فيك وبارك في شيخنا وحبيبنا الشيخ عبد الغني حفظه الله تبارك وتعالى على هذه الكلمات الطيبات التي أسأل الله جل وعلا أن يثقل بها موازينه يوم القيامة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. في الحقيقة ليس لي ما أزيد على ما قاله الشيخ في موضوع فضل العلم وأهميته وبركته، إلا أنني أبدأ بما انتهى إليه شيخنا الشيخ عبد الغني عليه رحمة الله تبارك وتعالى من قضية الاستفادة من هذه الإذاعة أو من مثل هذه الوسيلة، لأننا لا ندعي أننا بإذاعتنا الأفضل، وأن هذه الإذاعة برنامجها هو الأكمل، إلا أننا نعتقد جازمين أن هذه الإذاعة مساهمة وعمل نحتسبه عند الله تبارك وتعالى فيه من الخير. هذا الخير في هذا البرنامج، البرنامج المدروس والذي تدرس فيه هذه المتون العلمية للأئمة الأعلام من مثل كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى، شيخ عبد الغني عليه رحمة الله، بالتحلي بأخلاق طالب العلم. وأول هذه الأخلاق وأول ما ينبغي أن يحققه الطالب في حليته أن يكون مخلصا لله جل وعلا في عمله، وأن يبتغي بهذا العلم وجه الله جل وعلا وحده لا شريك له، أن يبتغي بهذا العلم أن يرفع الجهل عن نفسه، وأن يتقرب به إلى ربه، لأنه علم أن المرء كلما ازداد علما كلما ازداد خشية لله تبارك وتعالى. ومصداق هذا قول الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وإذا ازددت خشية لله تبارك وتعالى أو من الله تبارك وتعالى، لا شك ولا ريب أنك ازددت قربا منه، وهذا هو المطلوب وهذه هي الغاية، لأن الله عز وجل ما خلقنا إلا لعبادته، لقوله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومن هذه الأخلاق كذلك والآداب أن يتحلى الطالب بالصبر، الصبر العظيم الذي هو من أخص صفات وأخلاق طالب العلم، لأن طالب العلم إذا لم يصبر ولم يتحلى بالصبر فإنه سرعان ما ينقطع ويترك هذا العمل. ولهذا جاءت الأخبار الطيبة المباركة والآثار عن سلف هذه الأمة كيف كانوا في صبرهم عند طلبهم، وقد أشار إلى هذا الشيخ عبد الغني حفظه الله تبارك وتعالى. الذي أريد أن أقوله لإخواني، وهذا من باب التحدث بنعم الله جل وعلا علينا، وخاصة في هذا الزمان وهذه الأيام التي تتابعت فيها علينا الفتن، فتن مدلهمة مظلمة، نسأل الله جل وعلا أن يجيرنا وإخواننا منها وأن يحفظنا من شرها ما ظهر منها وما بطن. في مثل هذه الأيام نجد من يسعى إلى تعليم إخوانه يفكر في هذا الأمر ويحرص عليه ويجتهد فيه ويتصل بإخوانه من أجل تحقيقه وينتقي لإخوانه من المعلمين والمدرسين ومن طلبة العلم المتفوقين ممن يرى أنهم ينفعون إخوانهم، فهذه لوحدها نعمة بالنسبة لسائر إخواننا المستمعين، لأنهم يثقون في المشرفين على هذه الإذاعة. فإذا جلسوا لواحد من مدرسيها اطمأنوا لعقيدته ولمنهجه، لأننا يقينا لا نقدم إلا من نثق بعقيدته ومنهجه، فلا يحتاجون أن يسألوا عنه، وقد أمروا بذلك، إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. وهذه الإذاعة والتي سماها الشيخ عبد الغني بالمدرسة المتنقلة، أنا أقول المدرسة الزائرة، لأنها في حقيقتها ليست متنقلة، ولكنها تدخل علينا في بيوتنا وتأتينا بهذا الخير، لا تدخل علينا لا بأناشيد ولا بمزامير ولا بصور خليعة ولا بمثل هذه الأمور التي هي من فتن هذا الزمان العظيم، لكنها تدخل بيوتنا بهذا العلم وبهذا النور وبهذه المتون العلمية لأئمتنا وسلفنا الخيار البررة رحمة الله جل وعلا عليهم أجمعين. فكيف تستقبلون هذا الزائر في بيوتكم إخواني الكرام؟ أتستقبلونه بالترحاب وبالجلوس إليه والإصغاء إلى ما عنده، أم أنكم تعرضون عنه وتقبلون على غيره، وغيره غالبها من تلك الشرور التي تبث في تلك القنوات؟ فأجيبوا بربكم وكونوا صادقين في جوابكم. هذا الزائر الذي يأتيكم بمثل هذا العلم، ولهذا أنا أقول نصيحة لإخواني جميعا في كيفية الاستفادة من هذه الإذاعة أو من غيرها من الإذاعات أو من غيرها من الإذاعات السلفية التي نسأل الله جل وعلا أن يكثرها وأن يوفق القائمين عليها لما يحبه ويرضى. أن تكون أولا في نيتك، في نيتك أن تستفيد من مثل هذه الوسيلة، وتسخر لذلك من وقتك، وتخصص لأجل ذلك من وقتك، يعني كما تخصص لحاجاتك الضرورية، ما بالنا نخصص من أوقاتنا لمأكلنا ومشربنا ومنامنا إلا غير ذلك من حاجاتنا، لما لا نخصص من وقتنا للعلم الذي ينفعنا عند ربنا تبارك وتعالى؟ لإخواننا يرتب وقت عمله ويجعل توقيت الإذاعة في حسبانه دائما وأبدا، كأنه مسجل في مدرسة نظامية ملزم بحضور دروسها ومتابعة برنامجها. والحمد لله رب العالمين، برنامج هذه الإذاعة ميسر للجميع، لا يأخذ منك إلا ربما ساعة من يومك
لعلم من العلوم ينفعك الله عز وجل بها، لفن من الفنون يزيدك علما بدينك، وهذا خير وفضل عظيم. وأنت في بيتك لا تخرج لا للشيخ الفلاني ولا للشيخ الفلاني. المشايخ في هذه الإذاعة أحدهم من الغرب، والثاني من الشرق، والثالث من الوسط، ولكنهم اجتمعوا جميعا في هذه الإذاعة ودخلوا بيوتنا جميعا من خلال هذه الوسيلة. بالنسبة للمرأة كذلك، المرأة في بيتها، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل نساءنا على هذا الحال، أن يقرن في بيوتهن كما أمرهن بذلك ربهن تبارك وتعالى، وهي في بيتها تتابع هذا البرنامج في هذه الإذاعة أو في غيرها، وتخصص وترتب وقتها لأجل أن تتفرغ لأوقات هذه الإذاعة. والمرأة في هذا ربما تكون أحسن حالا من الرجل، لأنها ليست ملزمة بالخروج لصلاة الجماعة، والرجل ملزم بذلك، وقد يتعارض بعض التوقيت بعض الدروس مع بعض الصلوات، وهذا إخواننا اجتهدنا معهم على أن يكون التوقيت مناسب لكل إخواننا في بلدنا هذا الحبيب، بل لكل إخواننا حتى في خارج الجزائر، ويوجد منهم من يتابعنا من إخواننا في ليبيا وفي مصر وفي تونس والمغرب. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياهم، وإخواننا كذلك في فرنسا، أن يوفقنا وإياهم جميعا للعلم النافع والعمل الصالح. أمر آخر أنصح به إخواني وأخواتي لحسن الاستفادة من هذه الدروس، أن يكون بين يدي كل متتبع ومستمع للإذاعة المتن المدروس في كل فن من الفنون، وهي متون ميسرة ولله الحمد والمنة. عندي درس في شرح العقيدة الواسطية، متن الواسطية بين يدي، وكراستي أمامي وبجنبي، أسمع الشرح وأسجل وأكتب ما أقدر على كتابته، وهكذا وهكذا بالنسبة لكل فن من هذه الفنون. وإذا أشكل علي أمر مما سمعت يكون معي أكتبه على كراستي، ويكون التواصل مع إخواننا في المنتدى، ولله الحمد البريد مفتوح، وأرسل السؤال الذي أشكل علي موضوعه إلى البريد ولصاحب تلك المادة. قال: أشكلت علي مسألة في العقيدة الواسطية، أرسل رسالة على بريد المنتدى على شكل سؤال أشكل علي في الدرس الفلاني، موجه للشيخ عادل مقراني مثلا الذي يدرس أو يشرح العقيدة الواسطية، ونتواصل والإخوان يتواصلون معه ويجيب على ما أشكل على إخوانه بإذن الله تبارك وتعالى. أمر آخر أن من فضل الله عز وجل علينا في هذه الوسيلة أن الدرس الذي نحضره ونستمع إليه مسجل، ونجده مباشرة بعد انتهاء الدرس، وهذا يسهل علينا مسألة المراجعة. وما زال أهل العلم يراجعون دروسهم، وكانت المراجعة ربما تتم مع الطلبة فيما بينهم، وربما كانوا فيها يتبعون طريقة أنهم يجلسون إلى المتفوقين والنجباء من طلبة الشيخ ويراجعون معهم الدرس الذي مر أو الذي سبق. أما أنت فالدرس هو بعينه مسجل، ما عليك إلا أن ترجع إلى التسجيل وأن تستمع للدرس مرة ثانية أو ثالثة مراجعة لذلك الدرس. وهذا من فضل الله تبارك وتعالى علينا في هذه الوسيلة. وينبغي أن نعلم كذلك أن أحب الأعمال إلى الله تبارك وتعالى أدومه الذي يداوم عليه أصحابه وإن قل، الذي يداوم عليه أصحابه وإن قل. وأنا بهذه المناسبة أثني على بعض إخواني في بعض المناطق كنت زرتها، أنهم يجتمعون لدروس الإذاعة. فأخ من الإخوان يستضيف إخوانه في حصص الإذاعة، يأتون عنده بيت واسع، يأتون يجلسون في بيته ويبث الدرس الذي في الإذاعة، وتكون ويكون الاستماع للدرس استماعا جماعيا. وهذا فيه خير من حيث التحفيز، أن يحفز بعضنا بعضا وأن يشجع بعضنا بعض على هذا الخير، وهذا شيء طيب. وأعلم كذلك أن بعض الأخوات يفعلن نفس الشيء في البيوت أو في بعض الإقامات الجامعية، أسأل الله تبارك وتعالى أن يخلصهن منها وأن يعافيهن من الاختلاط وشره. وهذه من كلها من الأمور التي يستفاد بها من هذه الإذاعة. والبرنامج برنامج الإذاعة قد نشر على صفحة المنتدى، والتطبيق تطبيقات الإذاعة موجودة ومتوفرة، وخاصة بالنسبة لتطبيقات الأندرويد ولما أدري التي هي في الهواتف الذكية، يعني الإذاعة معك أينما كنت أينما كنت. فاليوم يعني تشغل 100 دينار لأربع أو 24 ساعة وتشغل الإذاعة وتستمع لدرسك. لو أنك خرجت لاستماع درس من مكان إلى مكان ربما يكلفك الأضعاف، وأنت تنفق هذا وفرحا محتسبا، فرحان بهذا الأمر لأنك تنفق في سبيل الله، وأنت كذلك في هذا تنفق في سبيل الله بما هو أقل وبما هو أيسر كذلك. ومن الطرق للاستفادة كذلك من هذه الإذاعة أننا نحفز بعضنا البعض وندعو بعضنا البعض. الناس الآن يتبادلون الرسائل ويتبادلون المعلومات عن طريق هذه الوسائل والهواتف الذكية. أنت كن داع للخير ودال عليه، والدال على الخير كفاعله بمثل هذا الأمر. ترسل إلى إخوانك هذا التطبيق وتدعو إخوانك للاستفادة من حيثما كانوا وأينما وجدوا. في بيتك كذلك ترغب أبنائك وبناتك على أن يستفيدوا من مثل هذه الدروس، وإن كان ربما المستوى فيها قد يصلح للبعض ولا يصلح للبعض الآخر، ولكن الاجتماع على الخير وسماع الخير هذا فيه خير عظيم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. والشيخ عبد الغني قد ذكر، كنت أود أن أذكر هذا بحضرته إلا أنه خرج، قال أننا نشارك في هذه الإذاعة بأنفاسنا وبأنفسنا بأنفسنا، وقد وعدنا خيرا، وقلنا كنا قد طلبنا منه موعدا لدرس ولو دوري مرة في الشهر أو مرة في مرتين في الشهر، وقد وافق على الفكرة. نسأل الله عز وجل أن ييسر لنا وله أن يلتزم بموعد من هذه المواعيد، وأن يكون مشاركا فعلا في هذه الإذاعة لا مفتتحا فحسب. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياه لما يحبه ويرضاه. وقبل أن أختم كذلك أتوجه بالشكر الجزيل لأخي خالد على حضوره وحرصه وتنشيطه لمثل هذه الحصص عبر هذه الإذاعة، وإن صح أن نقول أن للإذاعة جنود الخفاء فعلى رأسهم أخونا خالد، وهناك آخرون كذلك لا يحبون أن أذكر أسماءهم، ولكن يكفيهم أن الله عز وجل يذكرهم عنده. أسأله جل وعلا أن يثقل موازينهم يوم القيامة وأن يرفع قدرهم ومقامهم عنده جل وعلا، وأن يجزيهم خير الجزاء على ما يقدمونه نصرة لدين الله تبارك وتعالى ونشرا لهذا العلم النافع الذي به تحيا القلوب وتحيا النفوس. نسأل الله عز وجل أن يحيينا على الإيمان وأن يميتنا عليه، إنه سميع مجيب. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
جزاكم الله خيرا شيخنا وبارك فيكم على هذه التوجيهات السديدة والكلمات المباركة المفيدة التي نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع بها وأن يوفق إخواننا للأخذ بهذه النصائح والتوجيهات التي دائما ما يكثر سؤال الإخوة عنها، وهي كيف نستفيد من دروس الإذاعة على الخصوص أو من الدروس المسجلة على العموم. فقد سمعوا وتشنفت آذانهم وسرت قلوبهم بسماع هذه التوجيهات والتنبيهات في كيفية الاستفادة من هذه الدروس. وقبل الختم أذكر إخواني ببرنامج الإذاعة الذي سيكون على النحو التالي: فالسبت بعد صلاة العشاء سيكون شرح الواسطية للمحاضر الشيخ عادل المقراني، والأحد بعد المغرب شرح وصية الباجي لولديه، ولعله يبدأ اليوم إن شاء الله شرح وصية الباجي لولديه، والمحاضر الشيخ حسن بقليل جزاه الله خيرا، والأحد بعد العشاء كذلك شرح عمدة الأحكام الشيخ بشير صاري، والاثنين بعد العشاء شرح أصول الحديث للمكي بن عزوز المحاضر الشيخ مصطفى قالية، والثلاثاء بعد صلاة العشاء شرح الآج الرومية، وهذا يستمر الدرس كان قد بدأه في الموسم الماضي الشيخ نجيب جلواح ويستمر في هذا الموسم، والأربعاء بعد صلاة العشاء شرح مراقي السعود المحاضر خالد حمودة، وكذلك كان قد بدأ في الموسم الماضي
الخميس بعد العشاء ساعة إجابة للشيخ حفظه الله الشيخ المشرف العام أزهر سنقرا جزاه الله خيرا يجيب فيها على أسئلة الإخوة، وسيفتح موضوع خاص بالأسئلة التي ستطرح على الشيخ الأسبوع في الخميس القادم في المنتدى إن شاء الله. والجمعة بعد صلاة العشاء سيكون استمرار الشيخ عبد الحكيم دهاس في شرح كتاب التوحيد. فإن جد جديد في الدروس الدورية أو اللقاءات الشهرية فسيعلن عنه في حينه إن شاء الله تبارك وتعالى. أسأل الله عز وجل نعم مع التذكير أن موقع الشيخ فركوس جزاه الله خيرا قد أعدوا لنا مجموعة أخرى من الفتاوى المختارة التي عولجت صوتيا وسيخصص لها كذلك وقت مخصوص. نعم سيخصص لها وقت مخصوص لتبث على إذاعة التصفية والتربية، وهو بث حصري خاص بالإذاعة جزا الله من كان سببا فيه خير الجزاء وأوفاه. هذا آخر وعلى رأسهم شيخنا وعبد المعز محمد علي فركوس جزاه الله خيرا على عنايته بهذه الإذاعة ومتابعته وتشجيعه للقائمين عليها، وكذا كل إخواننا الحريصين عليها الداعين للقائمين عليها بالسداد والتوفيق. أسأل الله تعالى أن يجزيهم جميعا خير الجزاء وأن يكلل هذه الجهود المتتابعة المتضافرة بما يرومونه من النفع ونشر الخير، فإن ذلك هو سبب صلاح الدنيا وسعادة الآخرة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يصلح نياتنا وأن ينفعنا بهذه الجهود المبذولة. هذا آخر ما نلقى به إخواننا في هذا الافتتاح إلى أن يشرعوا في الدروس. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وبل قبل ذلك أحب أن أذكر إخواني بأن للشيخ أبي عبد الله أزهر جزاه الله خيرا دينا عليهم في أن يكثروا من الدعاء له سرا وجهرا، فالله يعلم أنه هو السبب الأكبر في هذه الدروس، حرصا ابتداء على إنشائها وإقامتها ثم متابعة ومواصلة وتواصلا مع القائمين على الدروس، يبذل ذلك من نفسه ووقته وماله وجهده. أسأل الله تعالى أن يجزيه خير الجزاء، وعلى من يستفيد منها أن يجعل له حظا من دعائه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منه وأن يعينه وأن يوفقه للمزيد من الخير والعطاء. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.